اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن قلنا إذن أن هناك من استدل على عدم ثبوت خيار الفصل، استدل بالرواية وبالشهرة الفتوائية وبأصالة النجوم في العقول التي تعني أن عند الفسخ هل الفسخ له أثر أو لا؟ الأصل له أصالة النجوم في عقل النساء. ومن استدل بعدم أو عفوا بثبوت خيار الفسخ وأن خيار الفسخ مؤثر استدل أيضا بالرواية بالأحاديث و
أيضا ممكن الاستدلال على العمومات أو خوف العقول
أو خوف العقول تؤدي إلى آثار اللزوم وإلى عدم صح عدم ثبوت خيار الفسخ.
أن العقد قوم بين إيجاب وقبول، فالإيجاب والقبول يكون من طرفين لا من ثلاثة أفراد، وبالتالي الأصل في العقد يكون بين طرفين.
الأصل في العقد أنا قلت لكم بس جيد أنت فاتي جيد أن العقد من طرفين، عندما عقد على المسكينة الصغيرة هاي هي طرف واحد عاقد، والطرف الصغير ليس له لا تستعمر، لكن قلنا أن ابن الولي ابن وعقد الولي عقد، عقد الولي عقد الصغير. ولهذا في الأموال مثلا عندما يعقد يعني يبيع لها أرضا للإنفاق عليها مثلا، فبعد 10 سنين بيجي بس تكبر تقول أنا بطلت بيع الأرض، ثم أنا بعد الأرض أنفقها المصريات. فلذلك عقد الولي عقد الصغير، هو الطرفان موجودان، يعني العقد تم، الطرف الأول الصغيرة بعقد وليها، والطرف الثاني الصغير أو الشاب الذي يعقده.
ممكن التمييز بين العقود المالية والعقود النكاحية؟
أي مهم جدا إن شاء الله راح نصلح، يعني خلينا راح نصلح هذه، خلي ما عندك الآن يعني بس نصلح مسألة. هل يا ترى يعني لعل أهم ما يمكن إنصاف المسألة، هل يا ترى يمكن أن نميز بين ولاية يعقد النكاح وولاية يعني في النكاح وولاية في الأموال؟ الصغير هناك ولاية عليه في الأموال، في الأمور الأخرى، في النكاح وفي الأمور الأخرى. هل يمكن التمييز بين النكاح وغيره أو لا؟ إذا ميزنا ممكن نفصل، بس طبعا محتاج يعني التمييز يحتاج إلى أدلة قوية، إلى أدلة قرائن قوية.
في قرينة حق الولي النكاح التزويج فقط دون الطلاق، بخلافه في المال فإنه لديه الفسخ إمكانية الفسخ وإمكانية القبول والإيجاب.
هذا شأنه جلسة
فإذا هناك فرق
إن شاء الله إن شاء الله إنه لا بأس تحطوهم، بس نوصل للنقطة إن شاء الله النقطة هذه بس نوصل للنقطة هذه. فإذا أصالة اللزوم يعني بعبارة أخرى إذا تم الفسخ، إذا تم فسخ العقد، هل الفسخ له أثر أو لا؟ هل فسخ له أثر أو لا؟ يعني يؤدي إلى أثر بفسخ العقد أو لا؟ إذا صار في فسخ، يعني فسخ العقد أو لا؟ أصالة اللزوم تؤدي إلى تمامية العقد وعدم أثر وعدم أثر الفسخ، فسخ لا أثر له، هذا أصالة اللزوم. أصالة الفساد ايضا تؤدي الى ذلك. ليه؟ لان الفسخ عندما تم يؤثر او لا يؤثر؟ اذا كان لا يؤثر ما معناه؟ معناه ان لا اثر له، يعني فساده. فالفسخ لا يؤثر، اصاله الفساد، اصاله اللزوم في العقود، الشورى الفتوائيه والروايات، كلها تصب باتجاه وين؟ عدم ثبوتي خياري فسخ لها. في المقابل عندي روايات متعارضة معارضة لثبوت خيار الفسخ وحكي. قد يقال هنا يمكن الجمع بينهما بالغصة والمصلحة. يعني إذا في مصلحة فالعقد تام والفسخ لا يؤثر أثرا، وإذا ما في مصلحة لا حق الفسخ. دليل هنا نقول هذا الجمع ممكن، هذا الجمع ممكن، ولكنه جمع تبرعي وليس جمعا ظاهرا. للتذكير حتى ذكرتم الموضوع، للتذكير الجمع التبرعي هو الذي لا يكون ظاهرا عند قراءة الروايتين. عند قراءة الروايتين المتعارضتين مرسوم في ظهور بالجمع بينهما بهذا الشكل. يقابله الجمع العرفي الذي إذا قرأتهما مباشرة تجمع بينهما، يعني بس تقرأهم بتشوف مثلا مزاح هموم العبادة، ما مزح هموم المزحة إلا مجزم العقلي مثلا. طب تشوف في تعارض بين الروايتين، هناك حصن على المزاح أو منع من المزاح. الرواية الأولى تقول ما منع ما مزح المؤمن مزحة إلا مجزم عقله مزحة، هذه ماذا تعني؟ أنه المزاح مذموم. طبعا مزاح المؤمن عبادة تصعب النتيجة أنه ممدوح. إذا قلت لك أن الجمع بينهما أنه إذا أدخلت السرور بأكبر أن المزاح من أساس جوهره إدخال السرور، إذا أدخلت السرور فأنت هذه عبادة، وإذا لم إذا أدخلت الأبية هذه صارت مذمومة أو كان مزالة يصير مذموم. فرق بين المزال والمزاح. ولذلك تشوف كل واحد عندما يمزح لازم يشوف الطرف الآخر، الطرف الآخر استوعب المزحة وأنس بها أو لا تأذى منها. يعني كثير من المزاح بعضهم بيصير نوع من الهزل وبعضهم بيصير نوع من الأبي. أنت عم تنقل عشان خلص أنت عم تنكي أنت عم تنكي عليه لا له بل عليه
تجريح
تجريح بيصير نوع من الأبي. هو بريعه عمال يمزح أنت عم تمزح أنت عم تأذي.
كثير هيك في ناس كثير
ويخلطون بين المزاح الذي يؤدي إلى إدخال سرور وفي أمر مستحب وهناك هزال أو أذية أحيانا والله عم نكي عم نمزح احنا عم نقرع فيه على أي حال فبدون أن نحس. يعني عندما تقرأ الروايتين وتطرح فكرة الجمع تستظهر ذلك وهو ممكن صحيح أن الجمع بين المتعارضين بين الذم والملك يكون بالطريقة. هذا جمع عرفي وهذا يؤدي وهذا يصل إلى أطراف الظهور، هذا يظهر منه ذلك وعنده أطراف الظهور حجة فيكون تطبيقا لحجية الظهور من صغريات حجية الظهور. الجمع التبرعي لا، يعني حتى لو قرأته ما أبليها يعني ما يصير عندي هذا الاستظهار. ولذلك سموه جمعا تبرعيا تبرع. ولذلك نعم صاحب غوالي الآلي رحمه الله قال هناك إجماع على صحة الجمع على حجية الجمع التبرعي. إجماعاته معروف أنه كثير يعني لعله لها معاني أخرى لكن جمع هنا عم تبرع من عنده عم يزيد. طبعا نذكر الموضوع الان
ما فائده التعليم من وجود المرايا انه هو انظر لها
هاي شو تقدر عرفت بس خلينا نكمل جمع التبرع بعدين نجي للتفصيل. فالجمع التبرع شو دليله؟ كل يعني للاساس ان عمل ان خبر واحد يجب عمل به. طب هذا سند محترم وهذا سند محترم، طب برميهم اثنيناتهم؟ لا. فالجمع مهما امكن او لا من الطرح طبعا بدي هل المقولة الجمع مهما أمكن أو لم يفترض، فبإطلاقها تسمى الجمع تبرع، بس مما رواية حتى فقط لأخذ بإطلاقها، هذه قاعدة أنا اخترعناها، أنا قلناها، نحن انتزعناها، إذا الجمع مهما أمكن فهو أولى من الفرع، صحيح، مجموعة، ولكن في الدليل لا يصل، لا، ولذلك الجمع تبرع إذا لم يصل لمرحلة الظهور ولم يصل إلى أنه جمعا عرفيا فلا قيمة.
هم قاعدين سير على ذلك يعني يحاولون الوصول إلى ظهور معين يعني.
إذا وصلوا إلى ظهور أو استظهار عبر التعبير.
يحاولون
استظهار. الذي يساء مدار الشاجر لكن فاجر تؤدي بمعنى الطلب. حروف زائد لأجل الطلب. أنا أحاول استظهار بدري. لكن إذا لم أصل إلى ذلك هذه الرواية أن يكون لها يرى فيها لها الغصة في ذلك
هو أنظر لها
احنا استدلنا بهذه الروايات على اشتراط المصلحة، يعني بعبارة أخرى من أساس العقل هل يشترط أن ينظر إلى مصلحتها أو لا؟ ذهب المشهور إلى عدم اشتراط النظر للمصلحة، إلى عدم ملاحظة المصلحة، ولكن نحن ذهبنا إلى أنه يجب أن ينظر إلى مصلحتها، إذا لم ينظر إلى مصلحتها فالعقد من أساسه باطل، من أساسه باطل غير صحيح.
يعني لا ولاية له إذا كان الزواج ضرري.
إذا كان لا إذا كان الزواج ضرري لا ولاية له. بل أكثر من هذا إذا لم يكن مصلحيا لا ولاية له. هيك نوصل. هذا خلاف. طبعا المشهور عنه الولاية الضررية ساقطة.
ولاية خلاف المشهور.
ولكن لحاظ المصلحة خلاف المشهور، بس نحن ذهبنا إليه وصلنا إليه، فنقول أن هذا الجمع ممكن ما في مشكلة أبدا، لكن إذا وصل إلى حد الجمع عرف، أما إذا كان مجرد جمع تبرعي فلا دليل عليه. فنبدأ إحنا اليوم استهلكنا الوقت في بعض الاستطرادات إن شاء الله مفيدة ولكنها فيها خير وبركة، فنرجع لكن فنرجع للرواية. عندنا رواية مجموعات روايتين متعارضتين، ماذا أفعل بهذا التعارض؟ عندي هل تطابق قلنا أصل، ثم هناك قاعدة ثانوية وهي ترجيح، الترجيح بجانب من؟ بجانب الروايات المسقطة للخيار أو المانعة للخيار أو لجانب الروايات المثبتة للخيار. سنجد إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نبحث مسألة تعارض الروايات وكيفية الخروج من هذا التعارض. والحمد لله.